تفهم علينا واحنا لهم في الهمة والإصرار والأحلام بيدينا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الشهداء الكرام وبياكم، وجعل جنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. حلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان شهر السقيا. شهر السقيا، الله أسأل أن يجعل عملنا صالحا والوجه الكريم خالصا، ولا يجعل لأحد من خلقه فيه شيئا، وأن يرزقنا الصدق والتوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. الله أسأل أن يبارك لنا في رجب وشعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. من المعلوم في أي بلد، في حال قدوم سفير من أي دولة من الدول الأجنبية الغريبة عن البلد، أي مسؤول، أي رجل صاحب منصب أو جاه أو سلطان من بلد أجنبي يأتي إلى بلد، يتم إحسان استقباله وإكرامه وضيافته والترحيب به. وهو شهر شعبان، سفير رمضان إلينا ليخبرنا بأن رمضان قد اقترب بالأمس القريب، ودعنا رمضان رغم ما كان فيه من تقصير وتفريط. ومضى رمضان منذ العام الماضي لم يأبه بأنين المذنبين، وها هي الأيام تدور وينقضي الحول بأكمله، ليعود إلينا شهر شعبان ليذكرنا بأن بين يديه شهر فضيل. ولسان حال شعبان: ألا فلا تتخذوا مني العدة، ألا فلتتخذوا مني العدة، فإن من ورائي شهر فضيل. قال الله تبارك وتعالى عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في الأوقات والأزمان التي يغفل الناس فيها عن الطاعة ويتناسون العبادة، في هذه الأوقات يعلو أجر العبادة وتعلو مكانة العبادة والطاعة عند الله تبارك وتعالى. يعني لو في وقت الناس في غفلة، في هذا الوقت يعلو أجر العبادة وثواب الطاعة عند الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأوقات شهر شعبان الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين، أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا، يا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات منك قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. حسين، يشرفني في هذا اللقاء للمرة الثانية على التوالي أن أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز، أخي الحبيب الشيخ إدريس نجم. أهلا شيخ إدريس.
أهلا بحضرتك.
الله بياكم، ربنا يحفظكم ويحفظكم. وأنا كما ذكرت في الحلقة الماضية دائما بأسعد وأتعلم وأشرف بالجلوس مع الشيخ إدريس نجم. وأهم ما يميز الشيخ إدريس نجم، ويمكن لو لاحظ حتى في اللقاء الماضي، الشيخ إدريس نجم بيقف في أي موضوع يتحدث فيه بفضل الله تبارك وتعالى على أهم اللمسات التربوية وأهم النقاط التي يغفل عنها الكثير من الناس. يعني ممكن تكون تسمع مثلا يعني محاضرة أو لقاء عن موضوع معين سمعت عنه قبل كده من العديد من المشايخ والعلماء والدعاة، مع الشيخ إدريس نجم ربنا يبارك فيه ويحفظه ليقف على نقاط قلما من يقف عندها ويتنبه إليها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح له قلوب عباده وأن ينفع بها أينما حل وحيثما ارتحل، وأشهد الله عز وجل أن يحبه في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. شيخ إدريس
يحكم، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلني خيرا مما تظن، وأن يغفر لي تقصير، وهذا من فضل الله وتوفيقه على عبده. ربنا يعزك ويرفع قدرك، وأنا بسعد وأتشرف بوجودي معك، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
اللهم امين. وإياكم شيخ إدريس. شيخ إدريس بنتكلم النهارده عن شهر السقيا. ليه شهر السقيا؟ كما قال العلماء شهر رجب شهر البذر رمي البذور، وشهر شعبان شهر السقيا، اما شهر رمضان شهر الحصاد. السؤال دلوقتي، لماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام عن شهر شعبان ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان؟ لماذا ارتبط وذكر النبي الغفله واهتم بذكر الغفله مع ذكر شهر شعبان؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هو بس في وقفه قبل الجواب على السؤال. من سائل السؤال للنبي عليه الصلاه والسلام
اسامه بن زيد
صفته المعروفه انه كان رجلا عسكريا، يعني كان والنبي عليه الصلاه والسلام جعله على الجيوش، ولكن صاحب العقليه العسكريه لم يمنعه ذلك، وخصوصا انه كان في اللفظ الحديث انه كان رضيف النبي عليه الصلاه والسلام، لم يمنعه من ان يهتم ببناء الجانب الايماني. التخصص احيانا في شيء ما قد يشغل الانسان عن القضيه الايمانيه. الايمان هو الاصل والمنبع. وهنا اسامه بن زيد انتبه لهذا المعنى. هو كان ممكن ان يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن امر عسكري، عن امر في مواجهه العدو في مجاله، ولكن هنا انتبه ان في امر اخر، في امر تعبدي. كان احد مشايخنا يقول نور علشان تنور.
جميل. نور عشان
تنور. نور عشان تنور. فهو هنا عارف انه مش هينور غير بالطاعه والعباده. وهنا من ملازمه النبي عليه الصلاه والسلام شاف القدوه، وهنا فكره ان الانسان يلازم اهل الفضل واهل العلم حتى يستفيد ويتعلم ويخرج بالمعاني. فهنا راى النبي عليه الصلاه والسلام يصوم فساله عن الصيام، فكان الجواب من شقين. الشق الاول قال ايه؟ ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. الغفله، وده السؤال اللي معانا الخاص بالكلام عن الغفله، هو طبعا الغفله لها سبب، ان رجب شهر من الاشهر الحرم، وكان له تعظيمه في الجاهليه قبل الاسلام. فالناس بتهتم برجب اهتمام كبير جدا جدا،
حتى في الصيام يا شيخ ادريس كثير من الناس يحرص على الصيام في رجب، ويحرص على الصيام اول 3 ايام من رجب، وهذا امر مخالف لهدي النبي محمد عليه الصلاه والسلام. وتلاقي كتير يجي في رجب ويصوم كتير فعلا، وممكن يصوم اثنين وخميس، يقعد السنه كلها ما يصومش اثنين وخميس، بنشوف ناس كده، ويصوم 13 14 15 في رجب، ويجي شعبان ممكن ما يصومش فيه ولا
يوم. مع ان الصيام في شعبان اجره افضل من الصيام في رجب. جميل. يعني بل شهر شعبان من افضل الصيام بعد رمضان. ولكن هنا لان رجب شهر له تعظيم، فيجي وبعد ذلك ياتي شهر رمضان فينشغل الناس. الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يغفل حين يغفل الناس. في وقت العيد، في الأعياد، الجنود بيبقوا فين؟ مش مع الناس. ما بيعرفوش يحتفلوا بالعيد كما يحتفل باقي الناس. لا يستطيع أن يصل الرحم ولا حتى أن يصلي العيد، هو على صغر. لماذا؟ لأنه لا ينبغي أن يغفل أو ينشغل في وقت انشغال الناس بالعيد، مع أنه أمر مشروع. فكيف بأهل الإيمان إذا انشغل الناس وغفلوا؟
أحسنت في التشبيه.
لا ينبغي أبدا أن ينشغلوا. هم على الصغور. إن بخل الناس تصدقوا. إن ترك الناس المساجد بادروا إلى المساجد. إن ترك الناس الدعوة إلى الله دعوا إلى الله. هم لا يغفلوا مع من يغفل، إلا أين الإيمان؟ لا يسير مع الركب، إنما هو يسير على الطريق المطلوب حتى لو صار ببطء. لذلك قال ذاك شهر يغفل عنه الناس. فالطاعة في وقت الغفلة لها قيمة ولها معنى ولها تعظيم. الإنسان العابد الطائع الذي يسير على الطريق لا يغفل، فإن غفل الناس لم يسر على طريقهم. لذلك كان هنا التنبيه ذاك شهر يغفل عنه الناس، ونص على رجب ورمضان لأن هنا الناس منشغلة بالشهر، وياتي رمضان خلاص هنستعد لرمضان، وياتي انشغال بقى هنجهز لرمضان، هنشتري اشياء رمضان، في فوقت الغفلة لا ينبغي أن يغفل المؤمن مع من غفل.
نعم. وكما ذكرت الشيخ دريس أن أجر العبادة وتوابع العبادة والطاعة يعلو في شهر شعبان، كذلك أيضا في شهر رجب.
في شهر رجب الشهر المحرم والأجر معظم لا شك، ليس معنى الكلام أننا نقلل من شهر رجب أو نقلل من قيمته أو من تعظيمه، ولكن هنتكلم على معنى الصيام ومعنى الحديث إذا كان شهر يغفل عنه الناس. نعم، رجب له عظمته وشعبان له قيمته. يعني لا تعارض أننا نعظم شهر رجب، الصيام فيه يكون صيام مشروع، اثنين وخميس كما يصوم الإنسان، صيام في 13 14 15 أيام القمرية لا بأس، ولكن إن أراد أن يزيد فليزيد في شهر شعبان.
تمام. ليه خصص النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان؟ يعني يكون قد يسأل سائل ويقول ليه النبي ما خصصش شهر رجب على سبيل المثال؟ الناس بقى لهم سنة يمكن ما استقبلوش رمضان، ويمكن ده رجب من أشهر الحرم قبل قدوم رمضان بشهرين، فلماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم شعبان بالصيام؟
التخصيص شهر شعبان بالصيام ذكر العلماء فيه عدة يعني حكم، من ممكن نذكر خمسة منها. الأمر الأول اللي احنا ذكرناه ذاك شهر يغفل عنه الناس، طبعا كان السؤال ده سأله سيدنا وسلم لزيد، يعني كان في سؤال وده في أول نقطتين. قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ودي الأمر الثاني. احنا عندنا الامر الاول الغفله، والامر الثاني انه شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب ان يرفع عمله الى الله وهو صائم في شهر شعبان. كذلك من ما ذكره العلماء في ذلك انه ان
ترويد النفس وتدريب النفس،
تدريب النفس استعداد لرمضان.
نعم.
فنوع ان انت زي، ودي بقى الامر الرابع، أنهم قالوا أن صيام شعبان برمضان كالسنة المؤكدة للصلاة.
جميل.
سنة مؤكدة. يعني أنت بتصلي السنة قبل، فكذلك شهر شعبان أنت ده صيام سنة مؤكدة قبل رمضان. لأن الإنسان السنة القبلية دائما تكون مؤكدة. يعني السنة بعديها مثلا لا يجوز السنة بعديها في العصر، لا يجوز السنة بعديها في الفجر. ولكن قبل الصلاة
سنة مؤكدة. نعم.
في أغلب الصلوات حتى التي ليس فيها سنة مؤكدة فيها سنة. صلى قبل العصر أربعة، صلى قبل المغرب ركعتين.
نعم. صلى قبل المغرب، صلى قبل العشاء. نعم.
فهنا ليه السنة هنا موجودة؟ لتهيئة النفس. إن الإنسان لو على طول دخل رمضان يصوم بيقعد أول يوم والثاني والثالث عمال يعاني إن هو المغرب هيأذن إمتى؟ وداخ ومش قادر وقاعد من العصر بقى مش هشتغل، وهو من نوم الظهر عشان نص اليوم يعدي نوم. انما لو درب نفسه على الصيام فخلاص دخل هيبقى يفكر اختم امتى، اسبح امتى، استغفر امتى. ليه؟ هو حصل عنده خلاص موضوع ان احنا نتعود على الصيام انتهى، خلصناه في رجب وشعبان والامر خلاص بقى فيه تدريب للنفس، فالنفس قابله بقى ان احنا خلاص اتعودت على الصيام وبقى الامر بقى عادي انا خلاص. فبدل ما يبدا بقى ان هو يستمتع بالصيام في نصف رمضان واخر رمضان، لا، تبدا من بدري، فيصبح النفس تستمتع. الصيام له لذه وله طعم.
صحيح.
العباده لها طعم، ولكن طعم العباده لا يوصف.
نعم.
انا لو قلت لك
ويكفي ان الصيام حتى يعني سر بين العبد وربه.
يعني احنا ما نخش في فضائل الصيام. نعم. سر بين العبد الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ولكن كل عباده لها لذه، ولكن لذه العباده مهما تكلمنا عنها لا توصف. كوصف ثمرة الفاكهة. يعني لو قلت لك الآن صف لي طعم التفاح، لا تستطيع، لازم تدوق.
كما يقولون يعني ليس من ذاق يعني كمان سمع أو كمان عرف.
لا، يعني كمان في أشياء لا توصف. يعني مهما توصف طعم التفاح لا تستطيع. تقول لازم تاخد جزء من قطعة من التفاح تتذوقها عشان تعرف طعمه. كذلك الطاعة والعبادة لها لذة لا يدرك هذه اللذة.
نعم.
إلا من فعل الطاعة. أيضا من حكم الصيام أنه قضاء للتطوع. زي ما السنن تقضى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من قيام الليل صامه، قام به في أول النهار.
صحيح.
كان عندما يفوته السنة المؤكدة مثلا بعد الظهر يصليها بعد العصر. فكذلك الإنسان قد يكون عود نفسه على بعض النوافل مثل الاثنين أو الخميس، فيأتي في شعبان ويصوم التطوع حتى يقضي ما فات من الصيام.
وأيضا كذلك للمرأة، يعني المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فدي يمكن فرصه ليها لكل امراه مثلا فاتها بعض صيام ايام رمضان في العام الماضي ان هي تصوم تدرك بذلك في شهر شعبان.
ووقت القضاء، وكان السيده عائشه دائما نعم. تقضي في شعبان، وكان طبعا ليه عله. السيده عائشه كانت تؤخر القضاء لشعبان لانها لم كانت يعني كانت مع النبي عليه السلام، وهذا من حق الزوج الا تفطر يعني عدم فطر المراه نعم. فكان النبي عليه السلام يصوم في شعبان كثيرا، فكانت تستثمر صيام النبي في شعبان فتقضي ما عليه
نعم.
حتى لا يكون في صومها نعم. مقابل لفطره عليه نعم. الصلاه والسلام.
وهي التي قالت رضي الله عنها يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رايت استكمل الصيام شهر قط الا رمضان، وما رايت اكثر الصيام منه في شعبان. نيجي بقى للجزئيه الثانيه، ودي محتاجين نركز عليها وكتير الشباب يركزوا معانا فيها، هي دي يمكن من اهم النقاط برضو بجانب الغفله. احنا اتكلمنا عن الغفله، الجرد، عاوز اقول الجرد ولكن بلغه النبي صلى الله عليه وسلم هو افصح صلوات ربي وسلامه عليه، الرفع، رفع الاعمال. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم. احنا بنسمع ان في رفع، انا اللي قلت الجرد، الجرد بلغتنا يعني بلغه العوام كده بيقولوا الجرد، الرفع الاعمال ده عباره عن جرد. زي ما كل واحد في عمله كده في وظيفته بيعمل جرد سنوي، جرد يومي، جرد اسبوعي، جرد شهري، فده يعتبر كانه جرد للاعمال. في رفع يا شيخ ديس نسمع عن رفع يومي، وفي رفع اسبوعي، وفي يمكن رفع شهري او رفع سنوي. ماذا يقصد النبي بقوله فاحب ان يرفع عملي وانا صائم؟ اي نوع من انواع رفع الاعمال في شهر شعبان؟
رفع الاعمال بيتم بشكل يومي، ويتم بشكل اسبوعي، ويتم بشكل سنوي، ولا تعارض، بل كثره رفع الاعمال يعني بتجعل الانسان ينتبه الى نفسه. وقبل الكلام عن الامر ده، يعني لو نزلنا الامر بلغه الجرد على امر الدنيا، فالامر ده بيحدث الانسان في تجارته، يعني لما يكون في امر الدنيا، انت لو عندك محل بتيجي في اخر اليوم يوم بيوم صف الحسابات، يعني النهارده في يوميه وفي حسابات ودخلنا بضاعه بكذا وطلعنا بكذا، ده حسابات اليوم. وبتيجي بعد كده كل اخر اسبوع او كل اخر شهر وتشوف انت النهارده الوضع عامل ايه، انت بتدفع الايجار وبتدفع المرتبات وبتدفع كذا، بتحاسب نفسك وبتعمل اخر السنه الجرد السنوي. ده كله في سبيل ان الانسان بيحاسب نفسه في شغله. فالأولى للإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى أنه يحاسب نفسه. فلما ودي بقى من حكمة تعدد الحساب، تعدد عرض الأعمال على الله، لما تعرف أن العمل يعرض دائما، يعني العمل يعرض بشكل يومي، بشكل يومي كما جاء في صحيح مسلم وفي صحيح ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فيهم، فذكر أربعة أمور، وفي رواية ابن ماجه أنه ذكر خمسة، منها أنه يعرض عليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يعني العمل يعرض على الله، ده يخلي الإنسان ينتبه إن أنا النهاردة اللي عملته بالنهار بيعرض على ربنا، ولما أجي في الصبح في أول اليوم تليلتي دي معروضة على ربنا، لما المعنى ده أستحضره ويكون حاضر في ذهني هيخليني افتش كل يوم في العمل بتاعي. كل يوم انا عملت ايه؟ انا شكلي عامل ازاي؟ انا صورتي عند ربنا عامله ازاي؟ صحيح. يخلي الواحد ينتبه. وده كان خلى سيدنا عمر قال المقوله المشهوره: حاسبوا انفسكم
قبل ان تحاسبوا،
وزنوا اعمالكم قبل ان تزنوا، وتجهزوا للعرض الاكبر على الله. قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب. انتبه للمعنى ده. خد باله ان في عمل بيعرض كل وقت وكل حين. فالعمل اليومي ده عمل يرفع، يكون في اخر اليوم وفي اول اليوم يعرض العمل على الله سبحانه وتعالى، كما قال انه يكون عند تعاقب الملائكه في العصر والفجر. فالعمل يعرض بشكل ايه؟ يومي، مرتين. عمل النهار يعرض وعمل الليل يعرض، وده يكون ادعى للواحد ان هو ينتبه لنفسه. انا عملي عامل ايه؟ يا ترى عمل النهارده، لو انا النهارده اخر يوم في حياتي، المعنى ده لازم الواحد يحاسب نفسه عليه. لو النهارده اخر يوم في حياتي وربنا قال لي: عبدي غفرت لك ما مضى، احاسبك على اليوم فقط، هل عمل اليوم ادخلني الجنه ولا ادخلني النار؟ احنا محتاجين نقف الوقفات دي بقى مع نفسنا،
صحيح،
وننظر اعمالنا عامله ازاي، اعمارنا بتعدي ازاي. احد السلف كان بيحاسب نفسه، فعنده 60 سنه، فحسب 60 سنه والسنة 360 يوم، ياه عدد الأيام. طب كل يوم ذنب.
طب حوالي 60,000 ولا أكتر من 60,000 ذنب، فكيف وفي كل يوم عشرات ومئات الذنوب.
فالإنسان ينتبه. النعالة دي بتعمل إيه مع الإنسان؟ يعني ممكن واحد يسأل سؤال بقى، يعني أنا مش هبطل، لا مش هتعمل ذنوب، كل من آدم خطأ، ولكن هتنتبه. كل من آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إحنا ممكن نذنب نقع في الذنب ونتوب، بل ممكن يمر على الواحد المدة الشهر والشهرين ما يقولش يا رب اغفر لي، يا رب توب عليا. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه كان دائما يستغفر ويتوب في اليوم 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة. يعني ده حال النبي عليه الصلاة والسلام. في شعبان يصوم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه في وقت الغفلة. فاحنا فده الرفع اليوم. في عندنا الرفع الآخر، الرفع الأسبوعي، وده في لما النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام الاثنين والخميس قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه، وفي ذكر عن يوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله. هذا رفع أسبوعي. كذلك الرفع السنوي هو الرفع الذي يكون في شهر شعبان ترفع الأعمال كاملة.
ده بقى جرد سنوي 365 يوم.
365 يوم. والإنسان يجتهد في 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 شهر شعبان، يعني وهذه من حكم الصيام أيضا في شعبان. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في أن ترفع الأعمال وهو صائم. أنه يجتهد أنك تختم صحيفتك بأعمال طيبة. كان اختم بخير. الإنسان لما بيكون في عمل أو في مكان أو بيحاول هو بيمشي يسيب ذكرى طيبة، يسيب الأثر الطيب، الأعمال بالخواتيم. يعني اختم السنة. وده بقى أدعى من وظائف شهر شعبان أن الإنسان يستغفر ويتوب على تقصيره طوال العام، بحيث أنه يبدأ بداية جديدة. فتبدأ العام برمضان، يعني تبدأ الصحيفة من شهر رمضان بشهر النفحات والفضائل والخيرات، وتنتهي الصحيفة بشهر شعبان. فلعل الله يطلع على أولها وآخرها فيغفر لك ما بينهما. يعني النفحات في بداية العام ونفحات في آخر العام.
افعلوا خير دهركم وتعرضوا لنفحات الله عز وجل، فإن النفحات يصيبها من يشاء من عباده.
نسأل الله أن تصيبنا هذه النفحات وأن يغفر لنا وأن يبلغنا رمضان.
اللهم أمين يا رب. هل في تعارض يا شيخ حديث برضه، يمكن سؤال يتبادر الأذهان، إحنا بنقول كثرة الصيام في شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصوم شعبان كله إلا قليلا، وسيدة عائشة تقول ما رأيت أكثر صيامهم في شعبان، ولم أرك تصوم نشوم تصوم في شعبان. طيب ما النبي برضه قال في حديث آخر أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصيام صيام النبي الله داود كان يصوم يوما يفطر يوما. طيب النبي في حديث يقول افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ويكثر من الصيام في شعبان، هل في تعارض بين الاحاديث؟
لا يوجد تعارض. وساعطي مثال اخر ثم نعود للصيام. الصلاه افضل الصلوات النبي عليه الصلاه والسلام افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل، حديث صحيح مسلم. ومع قيام الليل. فهنا النفل المطلق قيام الليل، ولكن السنه المؤكده افضل من قيام الليل. السنة المؤكدة التي تكون قبل الايه؟ قبل الصلاة. فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا في شعبان ذكرنا ان شعبان كالسنة المؤكدة لرمضان. فهنا فضل شعبان كايه؟ كسنة مؤكدة. انما كفضل مطلق. فافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. افضل الصيام صيام داود من حيث نظام الصيام، لان كان الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان صوم 3 أيام كل شهر التدرج معاه في الصيام، فقال له خلاص لو انت عايز تتابع طريقه في الصيام فافضل الصيام
صيام النبي داود يوما يفطر.
فحتى لو الانسان يفعل ذلك فافضل هو يفعل ذلك طوال العام، ولكن افضل صيام طوال العام في شهر شعبان. يعني لا تعارض بين الاحاديث وبعضها. فاحيانا يكون الفضل من حيث الفضل في طريقه الصيام، وقد يكون الفضل في فضل بعض الايام زي فضل يوم عرفه، فضل يوم عاشوراء يفوق شهر شعبان. يعني ولكن هنا الـ على حسب الامر. ففي عندنا نفل يعني مطلق، في عندنا نفل كانه سنه مؤكده. فلا تعارض بين الاحاديث وبعضها في فضل هذا وفضل هذا، يعني كلها احاديث صحيحه في محلها وفي موضعها.
دايما في كل عام بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى ارض الواقع خلاف بين كتير من الناس في حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوم. يقول لك ايه، احنا نصوم بعد نص من شعبان ولا ما نصومش؟ عاوزين يعني ايه نخرج من هذا الخلاف ونحدد هذا الامر.
هو حديث النصف من شعبان طبعا هو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه، هو أغلب أهل العلم على أنه حديث منكر، حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أغلب أهل العلم. حتى من قال بتصحيحه قال بتصحيحه لعلة، يعني من قال بتصحيحه قال بعلته. إيه العلة بقى؟ قال هذا نهي لمن لم يكن يصوم أصلا طوال العام،
تمام،
فعن
ما بيصومش خالص،
ما بيصومش
وخميس وكده، يجي نص شمال ما يحددش انه يصوم بعد نص شمال.
فبيقولوا لي بقى لان هو بيبقى الشك ان هو بيصوم احتياط رمضان، فيدخل في احاديث الشك.
طيب
فده كان هذا ما اعلوه، ولكن الراجح انه ان هذا حديث لا يصح عن النبي عليه السلام، وان من له عاده يكمل
صحيح
على عادته. يعني الانسان بيصوم اثنين وخميس، حتى لو الاثنين والخميس جاء في يوم الشك بيصوم، يعني ايه، فالإنسان يستمر على هذا الحال. إنما تقييد ذلك بنصف من شعبان حتى من أعله أعله على من يصومه على سبيل الاحتياط، أو من ليس له صيام فيصوم في الإيه؟ في هذه الأيام.
طيب برضو من ضمن الأحاديث اللي يمكن تترد على لسان الكثير من الناس في شهر شعبان خاصة، حديث وإن كان يعني في خلاف يعني في صحته، ولكن حسنه بعض أهل العلم، أن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. يعني هل الحديث ده فعلا حسنه بعض أهل العلم؟ وإن كان حسنه بعض أهل العلم، يعني عاوزين نسكته على أرض الواقع. ودي رسالة بقى لكل من بينه وبين أخيه شحناء أو خصومة أو حقد أو بغضاء أو حسد.
هو طبعا خلاف العلماء في تصحيح الحديث أو تضعيفه، أو يعني تصحيح بمعنى الحسن يعني أو تضعيفه، خلاف مشهور معروف. ولكن على القول بأنه حديث حسن، فيعني ناخذ لا ننبه اولا على انه لا يترتب على هذا الحديث تخصيص ليله النصف من شعبان بعبادات وفضائل خاصه بها، يعني كليله القدر ويوم عرفه، لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه خص ذلك بطاعه معينه او عباده معينه كصيام هذا اليوم او قيام هذا اليوم. وان كان بعض العلماء قال ان كان فيه هذا الفضل، فيعني الانسان يحاول ان يجتهد، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يصوم مثلا في شهر شعبان لأنها ترفع فيه الأعمال، فكذلك يجتهد سواء الطاعة والعبادة، ولكن لم يرد لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة ثابتة في ذلك.
بل وصل الحال يا شيخ بعض الناس أن هو لما يسمع هذا الحديث يتعمد، ممكن لو بينه وبين أخيه شحناء أو خصومة، يتعمد في هذه الليلة يأتي مثلا يصلح يعني الحال بينه وبين أخيه، وبعد الليلة يهجره مرة أخرى
يختلف مرة أخرى،
وكأنه يعني يخدع الله عز وجل يتحيل. نعم.
وهنا في شكين في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم. الشك الأول وهو شك كثير مننا ما بياخدش باله منه إلا لمشرك، يقول لك خلاص أنا مسلم. ولكن في أنواع شرك موجودة، يعني من يعتقد النفع والضر في قبر، في صاحب قبر أو في ولية، يقول يذهب مثلا للقبر ويقول فلان أغثني، فلان ارزقني، فلان اشفع لي عند الله،
كل صاحب
بدعة، فيكون هنا يشرك بالله. من يتحاكم إلى غير الله عند الخلاف وعند الخصومة، شوف فلان يحكم لي وفلان يعمل لي، وأقول حكم ربنا على جنب، أين حكم الله؟ من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون
الظالمون.
فالشاهد عندنا إن إحنا محتاجين إن إحنا في التعامل مع النقطة ان احنا ننتبه ان الانسان قد يقع في الشرك ولا يدري، يخلص نفسه من ذلك. وان كان الكلام عموما على الشرك عموما، يعني على لان اطلاق الشرك في الاصل بيكون الشرك الاكبر، ولكن ننتبه الى ان لا نقع في ايه، انواع الشرك المتعدده. كذلك الامر الاخر وهو الشحناء والبغضاء. الانسان يعني ودي من المعاني الانسان يلتفت اليها، عدم وجود الشحناء، صفاء القلب، أسلم القلب وأريح للقلب.
نعم.
الإنسان يستمتع بحياته. من يعيش في شحناء مع الآخرين هو يعيش في نكد داخلي، لا يستطيع أن يستمتع بحياته، لا يستطيع أن يستمتع بمعيشته، لا يستطيع أن يستمتع بشيء، لأنه يعيش ويعيش في نظرية المؤامرة.
نعم.
والحقد. فهذه فرصة أن نطهر أنفسنا من الشرك. نعم. وأن نطهر الأعمال وأن نصف القلوب. نعم. بين بعضنا البعض في هذه الأيام.
صلى الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يجمع شملنا.
اللهم أمين.
والجميل شيخ إدريس، يعني شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام تؤلف عليه مجلدات، ربط عليه الصلاة بين يعني المشرك والمشاحن. مش كلام كده، أنا بعض الناس يمر عليه الحديث وحفظه وكده، لا، ده كلام تؤلف عليه مجلدات. ايه العلاقه يا شيخ ادريس الربط بين الشرك والشحناء ذكرهم في هذا الحديث؟
هنا الشرك انه جعل مع الله غيره.
نعم.
وهنا ايضا الشحناء جاء من التشابك.
نعم.
فالانسان يوحد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ويوحد القلب ويطهره.
احسنت.
من الشحناء والبغضاء وغير ذلك من هذه الاشياء.
احسنت شيخ ادريس، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. عاوزين نتكلم، هل في بعض الامور بعض الناس بيخصها او بدع مخالفه لهدي النبي محمد عليه الصلاه والسلام؟ على سبيل المثال ليله نصف شعبان كما ذكرت الشيخ ادريس، هل في امور اخرى مخالفه او حتى عبادات مش نقول لا موافقه للهدي يحافظ عليها المسلم ويواظب عليها في شهر شعبان؟
هو يعني في شهر شعبان في بعض العبادات، احنا طبعا ذكرنا انه في شهر شعبان من اشهر البدع فيه ما يحدث في ليله نصف شعبان.
تخصصها بالذكر وبالتلاوه وبالقيام، ده ليس هدي النبي محمد.
باشياء والتوسع في ذلك، يعني اللي هو كانها ليله القدر او كانها، فتخصص ذلك لما يتبع النبي عليه الصلاه والسلام. انما العبادات، نعم العبادات مما من ذلك ما ذكره ابن رجب، وان كان ذكر ان في اسناده ضعف، ولكن المعنى يعني صحيح، اللي هو كانوا يقبلون على المصاحف في رمضان، في شعبان.
شهر القراء.
شهر القراء، وطبعا ورد عن السلف انهم كانوا يكون شهر شعبان شهر القراء، وكان احد السلف عندما ياتي شعبان يغلق المحل الخاص به ويتفرغ لقراءة القرآن. فكان اذا جاء شعبان اكبوا، كده لفظ الاثر، اكبوا على المصاحف واخرجوا زكاة امواله. حتى يغنوا الضعفاء والمساكين، يعني الانسان الضعيف والمسكين داخل على شهر رمضان فيصبح عنده ما يكفيه من الطعام والشراب في رمضان.
البعض بيعمل العكس بقى دلوقتي، يعني ينتظر لغايه رمضان يقول لك نخرج زكاه المال مع زكاه الفطر، يعني وراينا كذلك
السنه. هو الافضل، لان ده هيكون، لان الانسان بطبيعته في رمضان مجهوده في العمل بيقل بالصيام، والا بعض العمال للاسف يفطر في نهار رمضان. وطبعا لا اقول ذلك رخصة لهم، ولكن اقول ذلك من باب التأنيب على الميسر لهم اخراج الزكاة في هذا الوقت. اكفيه، يعني اكفيه ان كان يعمل اعمال شاقة، لان البعض قد يصل للضرورة، يعني هو ان لم يعمل لا يجد قوت يومه فيضطر للفطر في نهار رمضان. فان كفيت هذا واعطيته ما يكفيه من زكاة المال، حتى لو عمل نصف يوم او ربع يوم وصام هذا اليوم، فهذا في ميزان الحسنات. فالاولى بنا أن نخرج زكاة الأموال قبل رمضان، وهذا فعل السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى يغنوا الفقراء والمساكين، كانوا يقرؤون القرآن، يفعلون الطاعات والعبادات. فمن وظائف شهر شعبان مع الصيام، وهذا من أجل العبادات في شهر شعبان، من أعظم العبادات الصيام. ثم مع الصيام قراءة القرآن وختم القرآن والتعود عليه، ثم مع ذلك إخراج زكاة المال.
أحسن شيخ ادريس، لا فض فوق، نفع الله بكم بهذه العبادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، اللهم آمين. الله. لا أملك من هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان شهر السقيا إلا أن أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الشيخ إدريس نجم. شرفتنا الشيخ إدريس، ربنا يبارك فيكم.
أحسن الله إليكم، ربنا يبارك فيكم.
اللهم آمين يا رب. الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درس الأماني دام وإحنا لها بالهمة.